بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. والعافية الدائمة على أعدائهم أجمعين لا قيمة للدين. اللهم أخرجني من ظلمات وهمي وأكرمني من فهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا أعمالنا يا رب العالمين. كان الكلام في الولاية على المجنون والمجنونة مع عدم وجود ولي. مع عدم وجود ولي، يعني لا أب ولا جد ولا وصي. بناء شوف إن شاء الله الوصي في الثاني. فمع عدم وجود ولي، هل للحاكم ولاية على المجنون والمجنونة؟ والمراد من الحاكم هو الحاكم الشرعي، يعني الفقيه المجتهد الذي يجوز له أن يتسنم منصب القضاء، أن يكون قاضيا، أن يتسلم هذا المنصب، منصب القضاء. وقلنا ما يمكن أن يستدل له، طبعا المسألة إجماعية ونقل عدم الخلاف فيها، وما يمكن أن يستدل له أولا الإجماع وذكرناه، ثانيا الحسبة وللتذكير. ما معنى الحسبة أو الأمور الحسبية؟ عندما يقال أمور حسبية ما معناها؟ يعني كل ما نعلم من الشارع عدم التهاون به وعدم تركه، كطفل مثلا.
يمكن الشارع يترك قصة
طفل، لا يمكن للشارع أن يتركه إذا لم يكن له ولي يرعاه. مجنون، وقف ليس له ولي ولا مجرة. ما نعلم من الشارع على نحو أنه عدم التهاون به،
كل قاصر،
كل ما نعلم من الشارع عدم التهاون به، إنسانا وغير إنسان، مالا أو إنسانا أو حيوانا أو غير ذلك، فيكون الحاكم هو الولي. والاصطلاح لعله ليس من فقهائنا، بداية كان كلمة أمور الحسبة كانت من فقهاء أبناء العامة كتعبير كاصطلاح. من أين جت هالكلمة هذه؟
موجودة بالحديث،
منصب أمر الحسبة،
موجودة بالحديث قريبا،
فنحن موجود الحديث بالنصوص،
لعله ايه ثلاث موارد او ثلاث مطارح،
لعله ايه من جميع. بس اللي ببالي هيك
مصطلح شائع
على اي حال. فهذا الامور الحسبيه، الامر الثاني، ونعلم من الشارع، ونعلم ان الشارع لا يمكن ان يترك المجنونه سدى، ومن جمله حاجاته ورعايته تزويجه، خصوصا اذا كان بحاجته. وطبعا الحسبه من الادله اللبيه وليست الأدلة العقلية، يعني الإجماع والحسبة دليلان لبيان، والدليل اللبي ليس له لسان فليس له إطلاق، فيقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن فيهما هو ما كان المجنون بحاجة أو بحاجة شديدة. أما إذا لم يكن بحاجة فلا يشملهما هذان الدليلان. فلا يشملهما هذان الدليلان. يعني الإجماع والحسبة لا تشمل ولاية الحاكم على تزويج المجنون، لأنهما دليلان لبيان ليس لهما لسان إطلاق فيقتصر فيهما على القدر المتيقن. سمعت
السيد أن المقصود دليل لبي هو دليل عقل؟
لا، ما ليس له لسان
إطلاق
وتسميته باللب لب، يعني طبعا تسمية للشيء باسم بعضه. الدليل اللبي عندنا دليل لفظي، ما كان لفظا، النص قرآن سنة. مرة لا، دليل ليس لفظا، أمر الدليل ليس لفظا بل مجرد عمل، يعني عمل المعصوم. إذا أكل المعصوم تفاحة،
يعني تقرير استنتاج، يعني
تقرير المعصوم، لا تقرير المعصوم، أنا ما أحد يعلم. تقرير المعصوم، تقرير المعصوم عمل ليس له لسان، يعني أو عمل المعصوم، المعصوم أكل تفاحة مثلا، هذا عمل. لم يقل المعصوم يجوز أكل التفاح فيكون مطلق التفاح، بل أكل هذه التفاح، فنفهم منه أن هذا النوع من التفاح مثلا
جائز.
فإذا شككت بنوع آخر، لو شككت بجوازه بسبب ما، ما بيشمله هذا العمل. لا أستطيع أن أقول إطلاق عمل المعصوم، في إطلاق هو أكل هذا وخلص.
تحت أي تصريف من قبل الجماعة؟ ما المفروض أنه دليله بدليل عقلي،
لا
مقابل دليل
نقلي. لا ليس شرطا أن يكون
هذا شمس الدين
الله يخبر
بنظام الحكم، لا عفوا برأيك
بعدين من ناش الموضوع. الدليل اللبي مش شرط يكون عقلي، كل ما ليس لفظا سموه دليلا لبيا. السيرة العقلائية دليل لبي،
الإجماع
دليل لبي، حكم العقل دليل لبي، حكم العقلاء دليل لبي، السيرة العقلائية دليل لبي، السيرة المتشرعية دليل لبي، سيرة المجتمع دليل لبي، عمل المعصوم دليل لبي، تقرير المعصوم دليل لبي. شوف هلا تقرير المعصوم شكله، مرة بقول لك أنا يعني أمضيته أمضى، يعني صار في عمل قدامي أمام المعصوم، صار في عمل سكت، هذا إمضاء، لم يبين أن هذا حرام، هذا إمضاء، هذا دليل لبي. أما لو قال المعصوم لا هذا العمل، يعني بعد ما صار قدامه قال هذا العمل صحيح، هذا صار لفظ، بطل الأشياء. اللفظ له إطلاق، يعني رقبة، عندما أقول رقبة، الرقبة مؤمنة وغير مؤمنة وكذا وكذا، لو أراد أن يخصص لخصصه، لو أراد أن يبين فردا خاصا لقال هذا الفرد بخصوصه. لكن العقل أو العمل، يعني عمل المعصوم اعتق رقبة مؤمنة، فصار يجوز اعتاق رقبة المؤمن. شككت في جواز اعتاق رقبة كافرة، لا أستطيع أن أقول المعصوم عمل هنا اعتق رقبة، لأنه هو أعتق رقبة مؤمنة. هذا العمل ليس له لسان إطلاق، ليس لفظا حتى يكون مطلقا. ولذلك مثلا أعطيك مثال آخر، المعصوم تصدق على صدقة في يوم العيد مثلا على إنسان مؤمن، هون القدر المتيقن ما هو؟ جواز الصدقة على إنسان مؤمن، على فقير مؤمن أو على رقبة مؤمن. هون بيجي، هل يجوز الصدقة يوم العيد أو هل يستحب الصدقة يوم العيد على فقير كافر أو لا؟ لا أستطيع أن أستدل بعمل المعصوم، لأن عمل المعصوم هنا تصدق على مؤمن، ولا يشمل هذا، ليس له لسان إطلاق حتى يشمل كل أفراد الفقراء وكل أفراد الصدقات، ما في لسان إطلاق. ولهذا فكل ما ليس له لسان سموه دليلا لبيا، أي من اللب يعني ما لب مش لفظ مجرد عقل. ولعله من باب تسمية الشيء باسم بعض أفراده كتسمية البقرة برأسها رأس بقرة تسمية الحيوان وعندي رأس بقرة عندي بقرة يعني ما عندي رأس بقرة تسمية للشيء باسم جزئه فبراهين. فالدليل اللفظي ما كان له هو لفظ فله لسان إطلاق ولذلك يمكن أن يكون مطلقا. أما الدليل اللبي وهو كل ما ليس لفظا كل ما ليس لفظا
مجرد عقل هذا دليل عقل هذا هو
أحد الأفراد بس العمل منه عقل عمل معصوم منه إلى آخره. الدليل الرابع الدليل الثالث إذا الأول كان الإجماع الثاني الحسبة الثالث الروايات التي ذكرناها الرابع الروايات العامة الحديث النبوي المشهور السلطان ولي من لا ولي له السلطان ولي من لا ولي له وذلك بتطبيق عنوان السلطان على الحاكم الشرعي تطبيق عنوان السلطان على الحاكم الشرعي هذا الحديث روي في تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي رحمه الله في الجزء الثاني صفحة 592 ويقول فيها في تذكرة الفقهاء لا ما فقه هذا في الجزء الثاني حاطه الجزء الثاني صفحة 592 طبعا باب الولاية على المجنون يعني عفوا الولاية على باب مسألة السلطان رجعنا ما خصوشنا هنا نستفيد منه على المجنون احنا بس هذه الرواية رواها في تذكرة الفقهاء ويقول فيها وبه يعني السلطان ولي من لا ولي له كل من لا ولي له فالسلطان ولي ومنه المجنون وبه قال الشافعي وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيدة وأصحاب الرأي تلاحظوا العلامة كذا كان يجيبوا آراء السنة كثيرا ما حتى هني أحيانا يجيبوا بعض آراء الشيعة للأسف هذه المسألة مهمة للصهار يعني لتنمية الفقه لكن للأسف هم أخذوا موقفا وصار بعد ما بيجيبوا آراء الشيعة كثيرا ما كما استدل به في جواهر الكلام في الجزء 29 صفحة 188 على عموم ولاية الحاكم المستفادة من نحو قوله صلى الله عليه وآله السلطان ولي من لا ولي له كما استدل به في كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري الجزء الثالث صفحة 558 أنه اشتهر على الألسن هذا الحديث وتم تداوله في بعض الكتب ثم قال وهذا بعد الانجبار سندا ومضمونا وفي هداية الطالب صفحة 232 يقول الشهيد يعني النص إن منشأ التردد هو الشك في أن المتداولة في الألسنة متن الرواية ونقلت باللفظ أو مضمونها ونقلت بالمعنى هذا بعض سند الرواية للحديث فالسند فالكلام في السند وفي الدلالة السلطان ولي من لا ولي له تنشوف السند ونشوف الدلالة أما السند فضعيف كما رأينا، لكنه منجبر بالشهرة، لأن عمل المشهور يجبر ضعف الرواية. وبينا يعني الشيخ الأنصاري يقول اشتهر على الألسني وتم تداوله في بعض الكتب إلى آخره في رواياته ورواية عامية، ونقلت في كتبنا ورويت في كتبنا كثيرا. فعنا الرواية يعني ما أقصدك بعد الانجبار، بعد الانجبار السؤال المهم، بعد الانجبار تبقى الرواية سندها ضعيف منجبر بعمل المشهور فتصبح معتبرة، لا موثقة ولا صحيحة، يعني فتصبح معتبرة أو قد يطلق عليها مقولة، ليش لا؟ فاعتبارها ناشئ من اشتهار العمل بها بناء على أن الشهرة تجبر ضعف الرواية. ولذلك تبوا شوي هلا راح يصير نبدأ نرجع كأن الأصول بس تفكير، لكن الكلام في الكبرى والصغرى بالنسبة للحديث، يعني الكلام هل اشتهر العمل بها هي صغرويا، ثم إذا اشتهر العمل بها فهل الشهرة تجبر ضعف الرواية هي كبروية. كل شهرة تجبر ضعف الرواية هذه كبرى. فإذا صار عندي نقطتين، أولا هل اشتهر العمل بها، ثانيا هل الشهرة تجبر ضعف الرواية. أما الصغرى فلم يثبت عندنا اشتهار العمل بهذه الرواية، يعني صغرويا الرواية عمل بها، من قال يعني مش الدليل، من قال انه عمل بها؟ السلطان ولي من لا ولي له، يعني اول الكلام يعني زيد انسان وكل انسان ميت، اول شيء زيد انسان مين بيقول؟ يعني اول كلام يعني صورة، اذا ان زيد لو فرضنا فعن الصغرى شو هي؟ اولا الصغرى يعني هل فلم يثبت عندنا اشتهار العمل بهذه الرواية
ولو تم النقل،
ولو
تم النقل لو نقلوها ما عملوا بها.
ها احسنتم، قد يقال في هناك صلاحيات أعطيت للحاكم للسلطان للولي ولي المسلمين، في صلاحيات أعطيت إجماعا، ونقول والصلاحيات المعطاة للحاكم لحفظ من نعلم من الشارع الاهتمام به وعدم جواز تركه وتعريضه للتلف، يعني عدم التهاون به، في صلاحيات صحيح كالطفل والمجنون والوقف الذي لا ولي له، هذه الصلاحيات قد تكون أعطيت له من باب الحسبة، من باب أننا نعلم أن الله عز وجل لا يرضى بترك هؤلاء، وليس من باب الرواية، ليس تطبيقا للمشرح، ليس تطبيقا للرواية، ليس تطبيقا للرواية بل بدليل آخر، فلا يكون اشتهار للعمل بها، لأن معنى الشهرة أن يستند العاملين، أن يستند أهل الفتوى لهذه الرواية، مش معلوم حتى لو نقلوها مش معناتها عاملين فيها.
إذا كان عندنا
خلي الأسئلة بعدين، إحنا قلنا الأسئلة والتعليق بعدين ولو زحمة عليك، بس هلا بعد الدرس نعود قد ما ودكم إن شاء الله. عرفتين؟ فأحيانا قد يكون هناك عمل وفتوى
والفتوى قد تتطاع يعني تكون من تطبيقات الرواية لو تمت. بس من قال أنه استند للرواية؟ قد يكون استند للحسبة، للإجماع، لدليل آخر، للرواية الخاصة إلى آخر. هذه الصلاحيات قد تكون من باب الحسبة وحفظ النوع أو حفظ النظام، نظام العام، وما فيه من حفظ مصالح، من حفظ مصالح الناس الذي نعلم من الشارع، نعلم ونقطع عدم تهاون الشارع في ذلك، لا أنها من باب العمل بالرواية، وأن الصلاحيات معطاة للسلطان. إذا كان للسلطان يصير إلى تطبيقات أخرى ومعنى آخر. أعطينا صور. هذه صغروية. إذن نحن دلالة نحكي. هذه صغروية. يعني أولا من قال أن هناك اشتهار العمل بها؟ أولا. ثانيا لو تم الاشتهار العمل بها، يعني لو عمل المشهور بها، فقد أما الكبرى فاشتهرت قاعدة عمل مشهور يجبر ضعف الرواية، يجبر سند الرواية الضعيف. وللتذكير حتى نذكر، استدل يعني هذه القاعدة ما الدليل عليها؟ استدل على هذه القاعدة مختصرا عم بحكي بدليل بسيط، أن الأصحاب القريبين من عصر النص لا يمكن أن يعملوا لا يمكن أن يعملوا برواية ضعيفة سندا، وهم يعلمونها أنها ضعيف سندا، بدون أن يكون هناك قرائن على اعتبارها عندهم، على اعتبارها وحجيتها. ولكن هذه القرائن خفيت علينا لبعد الزمن، مثلا لأمر ما، لحرق الكتب التي حدثت على الشيعة وغير ذلك. مع الأخذ بعين الاعتبار أن هؤلاء الفقهاء علماء فضلاء مقدسين نزيهين من أهل التقوى والفضل، وهم يقولون أن الخبر الضعيف لا يعمل به، طب كيف يرونه ضعيفا إذا أخذنا بعين الاعتبار هذا سند ضعيف وهم أهل علم وتقوى؟ فإذن لابد أن هناك أمر خفي علينا، قرائن احتفت بالرواية خفيت علينا ولذلك عملوا بها. من هنا تكون هذا الدليل يدلنا على أن أي شهرة هي الحجة، هذا ما نقول عمل المشهور. الشهرة ثلاثة أقسام، شهرة روائية وشهرة فتوائية وشهرة عملية. الشهرة من باب التذكير أيضا، الشهرة الروائية هي اشتهار الرواية في الكتب على الألسنة بغض النظر عن العمل بها. الشهرة الفتوائية فتوى مشهورة بين الفقهاء. الشهرة العملية اشتهار العمل برواية معينة بنص معين، وهذا الذي ينفعنا هنا في الشهرة العملية. ايه هذا هو ملخص الدليل، أنه لابد جماعة قريبين من عصر الأمة وأهل تقوى وأهل علم، فلا بد ويعرف ويرون سند ضعف السند، فلا بد من قرائن اتكلوا عليها جعلتهم يعتبرون هذه الرواية. هذا الدليل. وأجيب عن هذا الدليل بأمرين ملخصا نحكيهم طبعا. الأول أن لا نسلم بأن أصحاب يعني صغرى وكبرى. الصغرى لا نسلم بأن الأصحاب قد استندوا للفتوى على نفس الرواية. من إشكال صغروي. يعني هم أفتوا بفتوى واحدة. ولكن من قال أنهم استندوا إلى هذه الرواية جميعا؟ قد بعضهم استند إلى الرواية، وبعضهم استند إلى أصل، وبعضهم استند إلى سيرة، وكلها صبت مصبا واحدا هذه الفتوى. فالكلام في الصغرى أولا، لا نسلم أنهم استندوا إلى نفس الرواية، إلى نفس النص. وذكرت لكم مرة لعله من باب المثال المعاصر اللي أنا يعني صارت معنا، مسألة طفل أنبوب، عندما بحثت عن من هي أمه، من قال بأن الأم هي الحامل، كل واحد له دليله. بعضهم قال أن الحامل يعني سيد الخوي رحمه الله الآية القرآنية المعروفة إن أمهاتهم لله ولدنا. بعضهم قال أن الحامل هو الوالدة، لا تطلق والدة إلا على الحامل، يعني الأم لا الوالد لا يطلق عليها والدة، الأم هي الوالدة، والوالدة التي تلد لغوية، لا مسألة لغوية. بعضهم يعني سيد روحاني محمد روحاني رحمه الله هو الذي قال صاحب هذا الرأي، هو خليه مباشرة عندما بحث عن الموضوع قال هذا الرأي. بعضهم قال لا، هو العرف، العرف يرى أن الاسم لفظ الأم لا يطلق إلا على التي تلد هذه الأم. لاحظوا كل واحد جاب دليل وعمل عليه والفتوى واحدة. وهنا أيضا نفس الشيء، قد تكون الفتوى واحدة ولكن كل منه ولكن كل من لكن كل من الفقهاء قد اتكل على دليل، استند إلى دليل وليس إلى نفس الرواية. فلا فلي اتفاق يعني بعبارة هذه الفتوى إذا كانت تطابق الرواية أو يمكن الاستدلال بالرواية عليها لا يعني أنهم استندوا إليها، هل ما نقوله؟ فقد يكون استندوا إلى أدلة أخرى. يعني بعض مستدل هنا بعض، ولذلك المشهور استند إلى الرواية، لا بعضهم استند إلى الرواية وبعضهم استند إلى أدلة أخرى. فكلمة عمل المشهور بطلت موجودة، استناد المشهور إليها ما عادش موجودة. هذا صغرويا. إذن لا نعلم استناد المشهور على نفس الحنص، والذي ينفعنا هو استناد المشهور في عملهم إلى هذا النص، حتى نقول إنه لو النص بيصير عملوا به. هذا أو الأول. إشكال الثاني، لو سلم هذا الإشكال الثاني، لو سلم بأنهم استندوا إلى نفس الرواية كلياتهم إلى هذا النص مشهور، إلى هذا النص بناء استندوا إلى نفس الرواية بناء على قرائنا اتكلوا عليها وخفيت علينا، لو سلمنا. لكن من يضمن أن هذه القرائن التي اتكلوا عليها في لأجل اعتبار الرواية حتى صارت رواية معتبرة، صارت محفوفة بقرائن، هذه القرائن لو اطلعنا عليها نحن قد لا نقول بحجيتها باعتبارها وأنها تؤدي إلى حجية. مين بيقول؟ يعني هؤلاء الفقهاء رأوها قرائن قطعية، فصار الخبر محفوفا فصار الخبر محفوفا بالقرائن القطعية، سلمنا. بس من قال أنها معتبرة عندنا؟ يعني إذا طلعت أنا عليها كفقيه أنا أسلم بها. ولذلك هذا من جهة يعني صار أمرين إشكالين، هذا يعني هذا الدليل على الشهرة والإشكال عليه، هذا من جهتي السند. وأما من جهة الدلالة في دلالة الرواية فإن اللفظ الموجود هو السلطان، السلطان ولي من لا ولي له. إذا أردنا أن نلاحظ لفظ السلطان فلا يشمل المجتهد الذي لا سلطة له ظاهرا، لأن الظهور ظهور العناوين بفعليتها لا بإمكانها، يعني مجتهد ما عندوش سلطة معطر يطلق سلطان. وتتذكرون المسألة التي ذكرها علماء الفلسفة يعني قبل ابن سينا، مسألة بين ابن سينا والفارابي، تذكروها أن العناوين هي موضوعات الأحكام، موضوعات القضايا تأخذ على نحو الإمكان أو نحو الفعلية، وابن سينا يقول نحو الفعلية تأخذ. وقد يقال إن الحديث نقل بالمعنى، كما كثير من الأحاديث أنها نقلت نصت في نص على أنها نقلت بالمعاني لا بألفاظها. والمراد من السلطان هو الحاكم الشرعي، لكن التعبير عن المجتهد والحاكم بالسلطان أمر غير تعبير غير متداول على 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 في النصوص، فالحمل عليه يحتاج إلى قرينة. يعني الرضا عليه السلام في زيارة السلطان أبو الحسن علي بن فرضة، بس هو عم فعلا عن في نظر الناس كان سلطانا، كان ولي العهد، كان ولي العهد. هذا التعبير غير متداول حتى نقول إنه والله السلطان مراد فيه الحاكم الشرعي. لكن على أي حال الذي يهون الخطب ضعف الرواية، ضعف الرواية وضرورة حفظ المجنون ورعايته من باب الحسن والحمد لله. الدليل الخامس والأخير نذكره، ذكر بعض المعاصرين من الأدلة أن تزويج المجنون والمجنونة اللذين لا ولي لهما هو من مناصب القضاة، القاضي الشرعي طبعا. ومع ضميمة أن الفقيه هو القاضي كما ورد بالرواية في الرواية، فيصبح الاهتمام بالمنصب وهو شؤون المجنون من مناصب الفقيه، من شؤونه. لكن أولا إسناد هذا الأمر للقاضي أول الكلام، هذا الأمر من شؤون الحاكم حسبة صح، لكن بعنوانه، بعنوان القاضي، بعنوان الفقيه، بعنوان السلطان، في الدليل. وخبر أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال المروي في الوسائل المشهور المعروف المروي في الوسائل في الجزء 18 باب الأول من أبواب صفات القاضي، الحديث الخامس عن أبي عبد الله عليه السلام: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. هذا النص ماذا يقتضي؟ هذا الحديث يقتضي أن يكون كل قاض فقيها. تقول هذه نقطة مهمة، يعني بعض المعاصرين استدل بهالكلام في خدش بالاستدلال. هذا الحديث معناه يشترط في القاضي أن يكون فقيها مجتهدا، وليس معناه كل فقيه مجتهد، كل فقيه قاضي. والحمد لله رب العالمين.